بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأنواعه، أي أنواع الطلب، كثيرة، منها التمني، وهو تمني طلب حصول شيء على سبيل المحبة. فقوله طلب حصول شيء، مثلا لما يقول الشخص: ليت الشباب يعود، فطلب حصول عود الشباب على سبيل أنه يحبه، يحب عود الشباب. لكن طبعا لابد أن نقيد قيد ونقول أنه هو طلب شيء لا طمع في حصوله على سبيل المحبة، لا يطمع في حصوله، لأنه إما محال أو قريب من المحال، مستبعد جدا. أما لما الآن أقول: اكتب الدرس، هذا طلب شيء على سبيل المحبة، لكنه لا يعد تمني لأنه يطمع في حصوله، بخلاف ليت الشباب يعود، هل يطمع في أن يعود الشباب؟ محال عود الشباب. نعم، يعني المحال العادي، وإن كان مو محال عقلي، وإلا ممكن عود الشباب. واللفظ الموضوع له الذي وضع للتمني ويدل على التمني ليت، ولا يشترط إمكان المتمنى. هل أن المتمنى لابد أن يكون ممكن؟ يشترط أن يكون ممكن؟ لا، ممكن يكون ممكن وممكن يكون محال، بخلاف الترجي. أما الترجي لما تقول: لعل زيدا مثلا يزورنا، فلابد أنه أنت تطمع فيه وهو ممكن الحصول. تقول: ليت الشباب يعود، ولا تقول: لعله يعود، لأنه لعل للترجي، ولا بد أن يكون متوقع الحصول، وعود الشباب ليس بمتوقع. لكن إذا كان المتمنى ممكنا، يعني إما محال غير ممكن أو ممكن، إذا ممكن يجب أن لا يكون لك توقع وطماعية في وقوعه. هو ممكن في حد ذاته، لكن أنت لا تتوقع حصوله ولا تطمع في حصوله. وإلا لو كان تتوقع حصوله أو تطمع في حصوله لصار ترجيا، يصبح ترجي لا يكون تمني. توجهين شلون؟ لذلك لماذا كثير من النحاة لم يجعل الترجي من أقسام الطلب بخلاف التمني؟ لأن التمني فيه نوع طلب. لما تقول: ليت الشباب يعود، يعني أنت تطلب عود الشباب، غاية الأمر أنه محال. أما الترجي، الترجي هو توقع المحبوب. تقول: لعل زيدا يزورنا، يعني أنت تتوقع أنه سيزور، لا أنك تطلب من أحد أن يزور. لا، ترجين إيش؟ لا طلب فيه، وإنما هو توقع حصول المحبوب، وقد يتمنى بها. فإذا اللفظ الموضوع للتمني هو ليت، وقد على نحو القلة تستخدم هل، مثل ما سنلاحظ، ولو أيضا. يقول: وقد يتمنى بهل، نحو: هل لي من شفيع. لكن متى نقول أن هذه للتمني؟ إذا كان الأمر منتفي بالكامل، مثلا إذا كان محالا أو قريبا من المحال، فهنا هل لي من شفيع هو يعلم أن لا شفيع له. فلما كان يعلم أن لا شفيع له، هنا لا يستفهم هو، لأنه لو كان يستفهم لكان جاهلا بالأمر، بينما هو عالم أنه لا شفيع. فليس باستفهام، وإنما هو يتمنى، يعني ليت لي شفيع، هكذا المعنى. لذلك يقول حيث، إنما يكون هذا تمني حيث يعلم أن لا شفيع له، لأنه حينئذ إذا علم أنه لا شفيع له يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام. هل يمكن أن يستفهم استفهام حقيقي ويطلب الفهم وهو عالم أن لا شفيع له؟ لا، لحصول الجزم بانتفائه، لأنه جازم بانتفاء الشفيع. فإذا كان جازم بانتفاء الشفيع، هل يسأل هل لي من شفيع أم لا وهو جازم بالانتفاء؟ ما يمكن. إذن لماذا لم يقل ليت لي شفيع، أو ليت شفيع لي شفيعا لي؟ لم يقل ذلك، لم يقل ليت لي من شفيع أو شفيع، لأنه أراد أن يجعله كأنه ممكن. لو استخدم ليت معلوما، لما يقول ليت لي شفيع معلوم بعد أنه هذا شيء محال، فاستخدم له ليت، لكنه جاء بهل التي هي للاستفهام، للإشعار بأنه لكمال رغبته وعظم رغبته في أن يكون له شفيع أبرزه في صورة الممكن، فكأنما هو يستفهم عنه هل هو موجود أم غير موجود، يعني يفرض أنه يمكن يكون موجود، فلذلك جاء بأداة الاستفهام. يقول والنكتة في التمني بهل، لماذا تمنى بهل؟ والعدول عن ليت، عدل عن أن يتمنى بليت. النكتة هي إبراز المتمنى وهو وجود الشفيع لكمال العناية به، يعني لشدة الحرص عليه والرغبة فيه، إبرازه في صورة الممكن الذي لا جزم بانتفائه، فلذلك كأنه يستفهم عنه. يقول وقد يتمنى أيضا على نحو القلة، قد يتمنى بلو، نحو لو تأتيني فتحدثني، قال بالنصب، يعني بنصب فتحدثني. لماذا؟ طبعا كما تعلمون أن الفاء إذا دخلت على جواب على الطلب، ما بعد الطلب أو ما بعد النفي، فتكون هناك أن مقدرة، فهنا فتحدثني في أن مقدرة، نصبت تحدث وقعت بعد الفاء، لكن هذه الفاء إنما صح أن تضمر أن بعدها، لأن قبلها تمني لو تأتيني. على تقدير فتحدثني يعني فأن تحدثني، فإن النصب قرينة على أن لو، لما نصب فتحدثني دليل على أن لو ليست على أصلها، يعني ليست شرطية، إذ لا ينصب المضارع بعدها بإضمار أن، لو كانت شرطية لا ينصب الفعل المضارع بعدها فتحدثني بإضمار أن في تحدث، وإنما يضمر بعد الأشياء الستة، وإنما يضمر أن بعد الأشياء الستة وهي طلب، طبعا طلب مع النفي، وهي الأشياء الستة، الاستفهام إذا تكتبوها، الاستفهام والتمني والعرض ودخل فيه التحضير، دخل في العارض التحضير. فكم الآن عندنا؟ ثلاثة: الاستفهام والتمني والعارض والأمر والنهي، هذه كلها طلب. ثم والنفي، النفي مو من أقسام الطلب، النفي المحض كما في القطر، النفي المحض أو الطلب بالفعل. فإذا ينصب أو يضمر أن بعد الأشياء الستة، والمناسب هنا من الأشياء الستة ما هي؟ التمني. المناسب هو التمني. فإذا لو للتمني، قال السكاكي: كأن حروف التنديم والتحضيض، طبعا حروف التنديم هي حروف التحضيض، وسميت حروف التحضيض حروف التنديم لأنه إذا دخلت على الماضي أفادت إيقاع المتكلم المخاطب في الندم. مثلا إذا هو ما زار زيد الشخص، تقول: هلا زرت زيدا؟ يعني بمعنى آخر، لماذا لم تزره؟ فأنت مخطئ. فأنا لما يجد مني مثل هذا التعبير طبعا يشعر بالندم، لماذا لم يزر زيد؟ فسميت حروف التنديم طبعا إذا وقعت، إذا دخلت على الفعل الماضي. أما إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها لا تفيد التنديم، بل تفيد الحث على الفعل. يقول: كأن حروف التنديم وهي هلا وألا بقلب الهاء همزة، فأصل ألا أصلها هلا، ولولا ولوما، هذه كلها حروف تحضيض. يقول: كأنها مأخوذة منهما. منهما من إيش؟ نحن تكلمنا في هل ولو، هل للتمني ولو للتمني، كأنها مأخوذة من هل ولو اللتين للتمني. فهنا مأخوذة منهما خبر كأن، كأن حروف التنديم مأخوذة، أي كأنها مأخوذة من هل ولو اللتين للتمني حال كونهما. هل مركبة مع لا، هل لا، فصارت هل لا. ولو مركبة مع لا أو ما، لو ما أو لو لا، مركبتين مع لا وما المزيدتين. لماذا هما مركبتين؟ لماذا قال كأنهما مركبتين؟ قال: لتضمينهما المتن معنى التمني، لأن لولا وهلا فيهما معنى التمني. فهنا لتضمينهما إلا لقوله مركبتين. لماذا هما مركبتان؟ قال: لتضمينهما. ما هو معنى التضمين؟ قال: والتضمين جعل الشيء في ضمن الشيء. تقول: ضمنت الكتاب كذا كذا بابا، يعني جعلت الأبواب في ضمن الكتاب. إذا جعلت الكتاب متضمنا لتلك الأبواب، يعني من كلامه أنهما لتضمينهما، يعني أن الغرض المطلوب من هذا التركيب. لماذا ركبت هل مع لا ولو مع لا؟ قال: الغرض المطلوب من هذا التركيب والتزامه هو جعل هل ولو متضمنتين، يتضمنان معنى التمني، نريد أن نضمنهما معنى التمني فركبناهما. لماذا ركبناهما؟ يعني هل مع لا ولو مع لا، لماذا ركبناهما؟ لكي نضمنهما معنى التمني، ليتولد علة لتضمين. لماذا نريد أننا نضمنهما التمني؟ قال ليتولد علة لتضمينهما، يعني أن الغرض من تضمينهما معنى التمني ليس إفادة التمني، لا نريد أن هل لا تفيد التمني، بل أن يتولد منه أي من معنى التمني المتضمنتين هما إياه الذي نحن ضمناه فيهما، يتولد في الماضي التنديم. في الماضي، أما في المضارع كما قلنا فيه تحضير، نحو هل أكرمت زيدا، أو لو ما أكرمته على معنى ليتك أكرمته. فإذا كان أنا أقول لشخص ليتك أكرمت زيدا، يعني كأنني أوبخه وأقصد أن أجعله نادما على ترك الإكرام، هذا إيش؟ في الماضي تفيد التنديم، وفي المضارع التحضير، نحو هل لا تقوم ولو ما تقوم على معنى ليتك تقوم، قصدا إلى حثه، نريد أن نحثه على القيام. فإذا حاصل الذي قاله أنه نحن ركبنا مثلا هل مع لا صارت هل، لماذا؟ لأننا ضمناهما، نريد أن نجعلهما متضمنتين التمني، الغرض من التركيب أننا نريد أن نجعلهما فيهما معنى التمني، ونريد أن نجعل فيهما معنى التمني لماذا؟ حتى يتولد التنديم والتحضير. قال والمذكور في الكتاب الذي ذكره الخطيب القزويني في متن الكتاب ليس عبارة السكاكي، لكنه حاصل كلامه، حاصل كلام السكاكي، معنى كلام السكاكي. وقوله لتضمينهما مصدر مضاف إلى المفعول الأول، يعني هما المفعول الأول، ومعنى التمني مفعوله الثاني. لتضمينهما يعني لكي نضمنهما نحن، ماذا؟ نحن نضمنهما، فهما المفعول الأول، ماذا نضمنهما؟ معنى التمني، كلمة معنى التمني هو المفعول الثاني، ومعنى التمني يعني وكلمة معنى التمني هو المفعول الثاني للتضمين. ووقع في بعض النسخ لتضمنهما على لفظ التفعل، وهو لا يوافق معنى كلام المفتاح، لأن للتضمن هما متضمنان، هما بنفسهما متضمنان، يعني هل ولو هما متضمنان معنى التمني، فيهما معنى التمني. أما إذا قلنا لا، نحن إنما ركبناهما حتى نحن نضمنهما، أنه نضمنهما في فرق، نحن نضمنهما هذا تضمين، أو لا هما متضمنان بنفسهما هذا تضمن. وإنما ذكر هذا اللفظ، وإنما ذكر هذا بلفظ كأن، يعني السكاكي ماذا قال؟ قال كأن حروف التنديم، حروف التنديم كأنها هكذا جاءت، وحروف التحضير هكذا جاءت، أنها هي هل ركبناها مع لا وضمننا هل التمني حتى يتولد التحضير ويتولد التنديم، يقول هو ما كان قاطعا بذلك، وقد يتمنى بلعل. فيعطى حكم ليت، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لعلي أبلغ الأسباب، يعني ليتني. فيتمنى وينصب في جوابه المضارع على إضمار أن، فأطلع، فهنا فأطلع منصوب بإضمار أن، نحو لعلي أحج فأزورك، فأزور. والسبب أن هنا الفاء جاءت بعد الترجي، والترجي ليس من أقسام الطلب كما قلنا، فهنا فأزورك بالنصب، فأزورك. لماذا هنا جعل حكم التمني؟ قال لبعد المرجو عن الحصول، يعني لأنه بعيد جدا، فصار إيش؟ نوع تمني لا ترجي. وبهذا لما كان بعيد عن الحصول، الشيء الذي ترجو لعلي أحج، فهذا شيء بعيد أن أحج، صار يشبه المحالات أو لا الممكنات التي لا طماعية في وقوعها، فيتولد منه معنى التمني، لأنه تمني هو طلب الشيء الذي هو محال أو ممكن لا طمع في حصوله. إن شاء الله واضح. ومنها أي من أنواع الطلب، طبعا نحن كما لا يخفى نتكلم في الإنشاء، والإنشاء تارة يكون طلب وتارة يكون غير طلب. الطلب أنواع، تكلمنا في التمني، الآن نتكلم في الاستفهام. يقول الاستفهام وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن. لما أقول لك جاء زيد، هل جاء زيد؟ ماذا أنا أطلب؟ أنا أستفهم، فأطلب أن تحصل صورة الشيء وهو مجيء زيد في ذهني، بمعنى أنني أدرك ذلك، أريد أن أدرك أن هذه النسبة وقعت. فإن كانت وقوع نسبة بين أمرين، يعني الآن مثلا أقول لك هل زيد شاعر، هنا نسبة بين أمرين، بين زيد وبين الشاعرية، إما أنها وقوع النسبة أو لا وقوع النسبة. هل زيد ليس بشاعر، يعني إما إثبات أو نفي، وقوع النسبة أن النسبة مثبتة، عدم الوقوع أنا أستفهم عن الوقوع، وتارة استفهم عن عدم الوقوع. هل زيد ليس بشاعر؟ فحصولها هو التصديق. فإذا أنا استفهمت وأنت أجبتني تقول زيد شاعر، أنا متصور أنه زيد شاعر أو لا، لكنني لست بجازم. فلما أنت تقول نعم زيد شاعر، حصل عندي التصديق، فوقوع النسبة، حصول النسبة بين الأمرين هو التصديق، وإلا فهو التصور. وإلا يعني وإن لم يكن وقوع نسبة بين أمرين، ما في نسبة. هل مثلا زيد شاعر أو كاتب؟ يعني مو نسبة. الآن أنا أريد أن أستفهم عن شيء معين، أنا متردد، أنا لست الآن لا متصور أن زيد شاعر ولا كاتب، أنا مردد، فأطلب ماذا؟ أطلب أن أتصور منك لا أن أصدق. قال والألفاظ الموضوعة له، الألفاظ الموضوعة للاستفهام كثيرة، من ضمنها أو وهي الهمزة وهل وما، ما حالك ومن، من في الدار، أي وكم وكيف وأين وأن ومتى وأيام. ثم يتكلم في كل واحدة واحدة. فالهمزة لطلب التصديق أو لطلب التصور. طلب التصديق أي انقياد الذهن، معنى التصديق هو الجزم وانقياد الذهن وإذعان الذهن لوقوع نسبة تامة بين الشيئين. الآن لما أقول جاء زيد، هل جاء زيد؟ أجاء زيد؟ أريد أن يأتي لي الجواب حتى أصدق وأجزم بوقوع النسبة بين زيد وبين المجيء. كقولك أقام زيد في الجملة الفعلية، أو في الجملة الاسمية أزيد قائم، هذا في الجملة الاسمية، فهي لطلب التصديق أو لطلب التصور. طلب التصور إذا ما كنت سألت عن شيء واحد، مثلا تقول كما يمثل تارة تطلب تصور المسند إليه، أدبس في الإناء أم عسل، لأنه دبس في الإناء، دبس مسند إليه وفي الإناء مسند، أنت ردت بين إيش؟ المسند إليه، أدبس في الإناء أم عسل. وتارة يكون لا، تريد أن تتصور المسند، تقول أفي الخابية دبسك أم في الزق، المسند إليه وهو الدبس هذا ثابت، تردد في إيش؟ في المسند، هل هو في الخابية أو في الزق. طبعا كما بعضهم ذكر أن هنا لما نقول هنا أنا أطلب التصور، لما أقول مثلا أدبسك في أدبس في الإناء أم عسل، أنت تقول دبس في الإناء، فهنا في الواقع أنا متصور، متصور الدبس كونه في الإناء، و المتصور العسل كونه في الإناء، فهي في الواقع لطلب تصديق أيضا. لكن قالوا أن هذا لطلب التصور يعني تسامحا، لأنه الفرق أنه بالنسبة إلى بالنسبة إلى الأول المسند معين والمسند إليه معين، وأما بالنسبة عليكم السلام لما أقول مثلا أقام زيد أو أزيد قائم، هنا بالنسبة إلى المسند والمسند إليه معين، فلذلك قالوا أن هذا لطلب التصديق، لأنه تعين المسند وتعين المسند إليه، ماذا بقي؟ فهما متصوران، فبقي التصديق. أما بالنسبة إلى هذا، هذا ما تعين المسند إذا كان تردد في المسند، أو ما تعين المسند إليه لأنه تردد في المسند إليه، فحصل مع التصديق تعين المسند. لما أقول مثلا أفي الخابية دبسك أم في الزق، تقول مثلا دبسي في الزق، فهنا عينت المسند وفي نفس الوقت حصل تصديق. فلذلك قالوا أن هذا لطلب تصور، لأنه هو في الواقع لطلب تصديق خاص، يعني لطلب تصديق في أمر معين، وهو إذا كان مثلا طبعا معه تعيين مسند أو تعيين مسند إليه. فلذلك قالوا أنه إذا كان هناك تردد في المسند أو تردد في المسند إليه، هذا لطلب التصور. إذا لم يكن تردد، طلب التصديق. قال وفي أو لطلب التصور أي إدراك غير النسبة. يعني غير حصول النسبة وعدم حصولها التي مرت علينا. طبعا ممكن في بعض الأحيان أو في الضمن يحصل تصور النسبة وتدرك النسبة، أن الدبس مثلا في الخابية، لكن ما في نسبة ثابتة بين مسند ومسند إليه ونحن نريد أن ندركها، فلم يحصل إدراك نسبة معلومة ثابتة، وإنما بالجواب حصل تعيين المسند أو تعيين المسند إليه. فالجواب ماذا حصل به؟ يعني بمعنى ثاني أنه تارة النسبة نحن نتصورها، زيد قائم، ماذا نطلب إذا كنا نتصور النسبة؟ تصور النسبة حاصل، فماذا نطلب؟ تصديق بها والجزم بها. تارة تصور النسبة مو حاصل، لأن الذي في الذي مثلا هو الدبس، هل هو في الخابية أو في الزق؟ ما حصل تصور النسبة. فنحن الآن لا نريد إدراك أو الجزم بالتصديق بهذه النسبة، وإنما نريد أن نعين ما هو المسند في هذه الجملة. كقولك في طلب تصور المسند إليه، أدبسك في الإناء أم عسل؟ أدبس في الإناء أم عسل؟ عليكم السلام. عالما بحصول شيء في الإناء، أنت تعلم أن هناك شيء في الإناء، لكن هل هو دبس أو عسل؟ فأنت تطلب تعيينه، طالبا لتعيينه. وفي طلب تصور المسند، أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ عالما بكون الدبس وهو المسند إليه في واحد من الخابية والزق، طالب لتعيينه، طالب لتعيين ذلك. ولهذا أي ولمجيء الهمزة لطلب التصور لم يقبح في تصور الفاعل أزيد قام. أنت تتصور ماذا؟ الفاعل، تريد أن تعرف من هو الذي حصل منه القيام. هذا ليس بقبيح، لأن الآن أنت ما لست عالم بالنسبة، فأنت تريد أن تتصور هل قام، هل أن زيد هو فاعل القيام أم ليس بفاعل للقيام. كما قبح هل زيد قام، لأن هل لطلب التصديق. فإذا كان لطلب التصديق، أنت الآن تريد أن تتصور من هو فاعل القيام، والحال أنه المفروض أنه يكون السؤال عن، ليس عن التعيين. لأن تلاحظوا في فرق بين نقول هل قام زيد، هذا صحيح، هل قام زيد هذا ما في قبح إذا جعلنا الفعل بعد هل. هل قام زيد يعني أنت تريد أن تصدق بقيام زيد، لكن لما تقول هل زيد، قدم زيد. فقلنا فيما سبق أن تقديم المسند إليه يدل على الاختصاص. يعني هل القيام مخصوص بزيد؟ هل زيد الذي قام أم غير زيد؟ تنحل الجملة إلى هكذا. فإذا كان هكذا يعني جعلتها للتصور، والحال أن هل تكون للتصديق. أما بالنسبة إلى الهمزة، هل زيد قام؟ ما فيه قبح لأنها للتصور. هل قام زيد؟ هذه للتصديق، فلا قبح فيها، قدمت الفعل أو أخرته في الهمزة بخلاف هل. ولم يقبح في طلب تصور المفعول أعمرا عرفت، هنا أيضا يعني أعمرا الذي عرفته أم غير عامر، لأن التقديم يفيد هكذا، أهذا المعرفة مخصوصة به أم لا. كما قبح هل عمرا عرفت، هذا قبيح لأنها لطلب التصديق، بل تقول هل عرفت عمرا، وذلك لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل. فهنا طبعا معناه أنك مصدق بالفعل، مثلا هل عمرا عرفت، يعني الفعل وهو عمرا مسلم به، لكن هل هو مسند إلى عمر، هل عفوا متعلق به عمر، أحسنت، يعني هل الذي عرفته عامر أم غير عامر، لكن أنت عرفت شخص. فتقديم عامر يستدعي أنك مصدق وجازم بالفعل، فيكون هل لطلب حصول الحاصل، فكأنما أنت تريد أن تصدق بالمعرفة التي هي حاصلة وكائنة ومجزوم بها، فهي لطلب التصديق، والتصديق حاصل بالفعل، فلذلك كان فيه قبح. وهذا ظاهر في أعمرا عرفت، لا في أزيد قام. طبعا لماذا؟ لأن تقديم المفعول يدل على التخصيص وتكون جازم بالفعل، أما تقديم المرفوع مثل زيد فهنا قد يكون لتقوية الإسناد، للتقوية كما مر علينا فيما سبق، حتى نجعل قام مسند إلى اثنين، مسند إلى زيد ومسند إلى الضمير الذي يعود على زيد، فمو دليل أنه للتخصيص حتى يكون هذا الذي قالوه أنه يكون لطلب حصول الحاصل مثلا، أو أنه كونه للتخصيص معناه أنك جازم بالقيام، فإذا جازم بالقيام جاءت الهمزة لطلب التصديق، والهمزة لا مانع تأتي لطلب التصديق ولطلب تصور. قال والمسؤول عنه بها، المسؤول عنه الذي نسأل عنه بها يعني بالهمزة هو ما يليها، ما هو الذي نسأل عنه؟ هو الذي يأتي بعد الهمزة مباشرة كالفعل، ففي قولك أضربت زيدا هنا نسأل عن الضرب لأن جاء بعد الهمزة مباشرة. إذا كان الشك في نفس الفعل، أنت تشك في الفعل، تقول أضربت، يعني أضربت أو لم تضرب، أعني الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد، هل حصل أو لم يحصل، فتستفهم عنه. وأردت بالاستفهام أن تعلم وجود هذا الضرب، فيكون لطلب التصديق، أنت متصور الضرب لكن تريد أن تتأكد. ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند، أضربت زيدا، يعني أنا أعلم أنك ضربت لكن هل الضرب وقع على زيد أم لا، عفوا، ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند، يعني هل حصل ضرب أو لم يحصل، بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد، أنت ضربت زيد أو أكرمته لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام. وقد يكون السؤال عن الفاعل في أأنت ضربت، تلاحظوا جاء الفاعل وهو أنت، فاعل في المعنى لا الفاعل في الاصطلاح. إذا كان الشك في الضارب، أنت ضربت أو غيرك الذي ضرب، وقطعا أنه ضرب زيد، وأيضا الاستفهام يكون عن المفعول في أزيدا ضربت؟ أنا أعلم أنك ضربت، لكن هل ضربت زيد أو غير زيد؟ إذا كان الشك في المضروب، وكذا قياس سائر المتعلقة. أيوم الجمعة سافرت؟ أنا أعلم أنك سافرت، لكن لا أعرف بالواقع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.